بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فيقول مصنف: الزكاة أجرة الدور المؤجرة. ذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن المؤجر لا يستحق الأجرة بالعقد، وإنما يستحقها بانقضاء مدة الإيجار. وبناء على هذا، فمن أجر دارا لا تجب عليه زكاة أجرتها حتى يقبضها ويحول عليها الحول وتبلغ نصابه. وذهبت الحنابلة إلى أنه يملك الأجرة من حين العقد، وبناء عليه فإن من أجر داره تجب الزكاة في أجرتها إذا بلغت نصابه وحال عليها الحول، فإن المؤجر يملك التصرف في الأجرة بأنواع التصرفات، وكون الأجرة عرضة بالفسخ لا يمنع وجوب الزكاة. شاهد طبعا، وده محله لما تكون الأجرة سنوية، وده منتشر في بلاد الخليج وغير منتشر عندنا هنا. إن عندنا هنا منتشر الأجرة الشهر شهرية. الشاهد إن المتحصل من الإجارة الآن بيقبض أجرة على مبلغ مال على الدار المؤجرة أو المصنع المؤجر أو أي شيء مؤجر، فإذا كانت الأجرة تبلغ نصابا، فهل تجب في ذمته بعد انقضاء فترة الإجارة أم بمجرد العقد؟ ده اللي بيذكر المصنف. فعلى مذهب الأحناف لا تجب إلا بعد انقضاء فترة الإجارة، لأنها عرضة للفسخ وعرضة لأن لا يستمر الإجارة. فعلى ذلك لما تنتهي مدة الإجارة، في هذه الحالة يكون المال إذا بلغ النصاب عليه زكاة. وطبعا يكون عليه زكاة في الحالة دي لما يمر عليه حول بعد انتهاء مدة الإجارة. أما على مذهب الحنابلة فيكون عليه الحول بمجرد العقد وقبض الثمن، لأن أو حتى لو كان الثمن بعضه في ذمة المؤجر المستأجر، في هذه الحالة هو كمثل المال الذي له عند غيره ومرجو وينظر إليه في كون مرجو السداد فيكون عليه. فالإشكالية اللي تسرد على هذا أنه عرضة للفسخ، فكيف يخرج عنه وهو عرضة للفسخ في مثل هذه الحالة؟ الأقرب في ذلك مذهب الحنابلة، وهو أن المال تجب فيه زكاة بمجرد بعد أن يحول عليه الحول من وقت العقد، لأنه من وقت العقد أصبح ممتلكا للمال. أما كون طروق الفسخ فالشيء النادر يقدر بقدره، والحكم العام لا يقدر على اعتبار النادر، إذ الشاذ لا حكم له ولا يقاس عليه. فعندئذ ثم إنه من الواقع العملي إن هذا مال مخصوص يجب فيه الزكاة بعد مرور حول عليه، فله أنه هو يخصصه. فإذا مر عليه الحول ففي هذه الحالة تكون مدة الإيجار اندفعت، لأن مدة الإيجار أقصاها فين؟ في عام، يعني ما فيش أحد بيقبض أكثر من عام، إنما يقبض لعام لأقل إلى آخره. هذا والله تعالى أعلى وأعلى. نعم. لا، بمجرد العقد بيقبض المال، الإيجار كله أخر وحر. بيأخذ عموم العرف في الإيجار بيبقى في بعضه الإيجار السنوية، العرف في الإيجار السنوية بيقبض مقدم. روح يقعد في الخليج كده تشوف، لازم تدفع الثمن مؤدب. اللي هنا بالشهر معلوش ما يريدش، عشان كده قلت ده في السنوية. الشهرية ده اللي ادخر منه، يعني هو بيصرف بقى شهر بشهر، اللي ادخر منه وبلغ نصاب يبقى عليه حوله زيه زي اي مال، هيضم الاموال العادية. زي كان قلت في اول الكلام لا يرد علينا هنا في مصر. ماشي، يعني لو انا بأجر بالشهر، اللي انا بأجر بالشهر ده لو باخده بصرفه معهم على وجه زكاة.
لكن لو باخده بعينه أو بعين جزء منه فالجزء اللي أنا بعينه ده بيضم إلى الأموال الموجودة، فإذا بلغت نصاب زي المال العقد. لا بعد حوالين الحول. لا ما هو الفرق بين ده وبين ايه بين الثاني، ان الاحناف بيقولوا بعد مرور مدة الحلبلة الاحناف بعد مرور الحول تبتدي تحسب حول. ده الخلاف اللي احنا نتكلم فيه. ليه؟ يعني المال ما ثبتش لذمتك الا بعد انقضاء مدة الإيجار. فبعد انقضاء مدة الإيجار لما يحول حول بقى خرج عليه. وضحت مسألة الخلاف. لكن الثاني لا بدام عندك لما يحول عليه حول خده بس من الاول ما قبضته. ده اللي احنا نقصده. ما انتظار الحول هيكون انتهت دي. هي بقى ايه؟ لا يصح الانسان يمتلك مال ويكون عرضة لانه يكون له رد اشكالية هو اصبح المال ملكه اساسا لان الدار بتاعته دي ملكه. لكن كون الايجار عرضة للفسخ دي شيء نادر ماشي بحاله، وهي ثبتت بمجرد العقد ان المال ده اصبح ملكه هو بمجرد العقد. يعني الآن اتفق على إيجار سنة مبلغ كذا لمصنع أو لشيء خلاص، وهذا المبلغ خلاص أصبح في ذمته هو قبضه خلاص أصبح ملكه. فالأصل أنه هكذا والفسق لا ينقص ذمته. خدت بالك؟ في ذمته. أيوة لا احنا قلنا لازم ينتظر الحول. الخلاف في الايجار علشان خاطر مش قادر اقول كان خلاف الايجار علشان احنا قالوا هتبتدي تحسب المده بعد انقضاء عام. اللي دخلنا في الإيجار ده أنا عايز أكلمه، دخلنا في الإيجار إن في بعض العلماء قالوا إن فلوس الإيجار لما يعدي عليها حول ما يبقاش عليها زكاة، لازم تستنى لما يعدي مدة الإيجار وبعدين يعدي حول تاني، يتخلوا بعد قبض المال في سنتين. فهنا اتكلم من الأحناف قالوا لأ، على القول اللي إحنا مرجحينه اللي هو اللي حضرتك بتقولها اللي هو زكاة مال عادية بتحتسب عليها الحول ولما يعدي عليها الحول بتخرج. خلاص كده. لكن هو افرضها لان فيها قول العلماء ان هي ما مش واجب عليها الا بعد ما تجيبش في ذمته الا بعد انتهاء العقد، وبعد انتهاء العقد نبتدي نشوف بقى يحول عليها حول ولا ما يحولش. عشان كده ذكرها يعني. ماشي. زكاة السيجارة. قال ذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء الى وجوب الزكاة في عروض التجارة لما رواه أبو داود والبيهقي عن سمرة ابن جندب. قال ده طبعا ماشي ده اسمه ضعيف. كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. في الحديث الآخر اسمه ضعيف أيضا. والخلاصة في زكاة التجارة أن جماهير العلماء على أنها مال قابل للنماء مدخر قائل عن الحاجة، فحكمها حكم بقية الأموال، حكمها حكم بقية الأموال، فهي إذن لا تستثنى من ذلك ويجب عليها ويجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول. فإذا حال عليها الحول يجب فيها الزكاة على المال المعد للتجارة بسعر الشراء. بعد مرور الحول بينظر إلى المال الموجود عنده بسعر الشراء في يوم الحول، وإذا به إذا بلغ نصابا فإذا به يخرج عليه زكاة، إذا كان لا يبلغ نصابا ليس فيه زكاة. فهي باختصار لأنها مال، لكنه أفرضها أيضا إن بعض العلماء يرى أن زكاة التجارة أو ما أعد للتجارة ليس عليه زكاة. ولكن هذا مخالف لجماهير العلماء إلى درجة الإمام ابن المنذر قال وأجمعوا على أن العروض التي تدار للتجارة فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، وكذا نقل هذا الإجماع عدد كبير من أهل العلم، ولا يعترض عليهم بابن حزم، فإن كثيرا من العلماء لا يعتبرون مخالفة ابن حزم خارقة للإجماع، ومنهم من يريد بالإجماع إجماع ما كان قبل ابن حزم. دي مسألة، لأن ابن حزم تعرفين هو متأخر، وهي مسألة مختلف في مسألة ابن حزم هل ينقض الإجماع أو لا ينقض الإجماع على اعتبار تأخره. ابن حزم الراجح أنه لا ينقض الإجماع، لأن ابن حزم ابتداء متأخر ثم عنده جرأة على مخالفة في أمور كثيرة، فإذا أجمع العلماء على ما كان على ما قبله يعني المسألة فيها تفصيل، لكانت المسألة على ما قبله على وجهة ثابتة وهو المخالف فيها بمفرده، فعندئذ عندنا قاعدة أصولية لا يحل للمتأخر أن ينقض إجماعا متقدما. أما إذا كانت خلاف ناشئ في المسألة من زمن ابن حزم فعندئذ هو في زمرة العلماء الذين يحتج بهم في خرقين للإجماع في زمنه، أو أن المسألة خلافية من قبله فعندئذ هو يدخل في ضمن هؤلاء. فإذا ننظر للمسألة، فكانت مسألة مصارة بحدها وبصورتها من قبل ابن حزم والعلماء فيها على قول واحد، ثم جاء ابن حزم وخالف، وهذه من المسائل التي هي هذه إحدى صورها، في هذه الحالة يقال هو متأخر لا ينقض إجماعا متقدما. أما إذا كانت مسألة خلافية من قبل أو بداية إصارتها كنازلة أو صورة في من زمن ابن حزم وحدث فيها هو خلف جماهير أهل عصره، لا يقال فيها إجماع لأنه من علماء هذا العصر. وضحت الفية يخرج إجماع في عصره؟ لا، مش نقل، لأن أثبتنا الاجتماع قبله، مش مسألة مش منتظرة على أثبات الإجماع قبله فقط، لما منتظرة على النفاق قولين وانت جبت قول ثاني. وضحت المسألة؟ فإحنا لما نقول لا يحل المتأخر أن ينقض إجماعا متقدما ما نقصدش بيها فقط مسألة أن يكون في إجماع، إنما يكون أن في المتقدمين على قولين ويجي متأخر يحدث قولا ثالثا في المسألة لا يدخل في هذا أيضا. أقول نعم، كل هذا إذا الأصل النص ما الفائد مدخر عن الحاجة كيف ما يكون في ذكاء. وقال إيه؟ ايوه نعم، لان الحمر ده جنس مختلف، لكن المال ده جنس. ايوه صحيح صحيح. نعم لا، الرسول ما قال لا في عروض التجاره، انما قال في الحمر المختناه، هل قال في سائمه الحمر؟ سبحان الله، هل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في الحمر التي هي للتجارة معدل التجارة؟ أبدا، ما كان كلامه في هذا، ماشي الحال. وإلا كل مال معدل للتجارة ليس فيه عندك في هذا الباب، يعني ممكن تتقش بعد عشان عموم للناس، قول الله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذوا من أموالهم فترد من أغنياء ترد على فقرائهم، يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وقال كثير من أهل العلم في هذه الآية يا الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم أنها زكاة عروض التجارة، يعني أخذوها من القرآن، أنفقوا من طيبات ما كسبتم، والتجارة من ضمن أنواع المكاسب. وكذلك استدل أهل العلم في ذلك لما رواه البخاري ومسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب، فقال النبي ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله. أنا بس بقول عشان الجزئية الحركة أصلا مش موجودة عندنا. وأما خالد فإنكم تظلمون خالد، قد احتبس أدرعه وأعتده في سبيل الله. وأما العباس فعم رسول الله فهي عليه صدقة ومثلها. فقال النووي معنى الحديث أنهم طلبوا من خالد زكاة أعداده ظنا منهم أنها للتجارة وأن الزكاة فيها واجبة، فقال لهم لا زكاة لكم علي. فقال النبي إن خالدا منع الزكاة، قالوا للنبي ذلك، فقال إنكم تظلمونه لأنه حبسها ووقفها في سبيل الله عز وجل. فاستنبط بعضهم من هذا وجوب زكاة التجارة، وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف خلافا لداود الظاهري. نصوص أقوى من ما تدل به الظاهري. طيب حكمها، أما حديث الظاهرية ليس في عرض التجارة زكاة، حديث ضعيفة لا تثبت. نعم، ونقولات للمتقدمين احنا تكلمنا فيها، ونقل لنص النص من اللي هو بيعتمد عليه ما هو في عروض التجارة، إنما هو نص قنية الحمير، وقنية الحمير في حد ذاته ليس فيها زكاة واجبة زي الإبل. لما قال الإبل ما قالش إبل التجارة، لما قال في سائمة الإبل ما قالش إبل التجارة، لما قال في كذا لم يقل إبل التجارة، إنما قال في الإبل السائمة عليها زكاة. ننقل للتجارة، التجارة بتحول، إذا أنا حولت سلعة سواء كانت إبل أو حمير أو كذا أو كذا أو كذا أو أي نوع من أنواع البضاعة، حولتها إلى بضاعة رأس مال، فأصبحت حكمها حكم الأموال زي الأثمان، لأننا حولتها للتجارة فأصبح فيها الزكاة لقول الجماهير، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول متى تصور العروض للتجارة؟ لا يصور العروض للتجارة إلا بشرطين. الأول أن يملكه بفعله كالبيع والنخاح والخلع وقبول الهبة والوصية والغنيمة واكتساب المباحات، لأن ما لا يثبت له حكم الزكاة بدخوله في ملكه لا يثبت بمجرد النية، إلى أن يملكه بفعله. شيء ثاني أن ينوي عند تملكه أنه للتجارة، فإن لم ينوي عند تملكه أنه للتجارة لم يصل للتجارة، وإن نواه بعد ذلك، وإن ملكه بإرث وقصد أنه للتجارة لم يصل للتجارة، لأن الأصل كنية والتجارة عارض، فلا يصير إليها بمجرد النية، يعني لازم تكون الشيء في ملكه ويكون قد اقتنى ونوى به الإيه؟ ونوى به التجارة من أول ما اقتنى. أيوة، اللي سلفت قطعة أرض بمجرد القنية ليس فيها زكاة، لكن إذا نوى التجارة بمجرد نية التجارة أصبح فيها إيه؟ أصبح لأنه حولها إلى مال تجاري دلوقتي، فأصبح فيها زكاة، لأن بضاعة التجارة مهما اختلفت مسمياتها هي اسم لمال، حولها إلى نوع من أنواع المال القابل للنماء. تفضل. أيوة. لو. نعم. لازم يكون الفعل اللي هي القنية اللي هي الشيعة تكون موجود معاه، مش مجرد النية فقط وهي لسه في الإرث ما وصلتش إليه. يعني لما وصلت ذاك بعدها قال لأن الأصل القنية. ماشي الحال؟ ممكن نخلي الأسئلة في النهاية عشان يعني كده مش قادر أواصل. الأسئلة في نهاية الدرس إن شاء الله. كيفية تزكية مال التجار؟ من ملك من عروض التجارة قدر نصاب وحال عليه الحول قومه آخر الحول وأخرج زكاته وهو ربع عشر قيمته، يعني زي الأموال بالضبط، في كل حول التاجر يقيمها بسعر الشراء وليس بسعر البيع، هذا هو الراجح في مسألة عروض التجارة في كيفية التزكية فيها. ماشي. بسعر لان لسه ما بعتهاش هتقومها بسعر البيع ازاي هي عندك بضاعة اهي فتنظر الى سعرها سعر الشراء سعر الشراء هذا ثمنه كان هي دي عندي انا شاريها بكام فاصبح هي سعرها بسعر الشراء الان لان هي لسه عندي بضاعة لما ما يقدرش تديها سعر البيع لان ممكن ما تبيعهاش ممكن تظل موجودة زكاة الزروع والثمار أوجب الله تعالى زكاة الزروع والثمار فقال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض والزكاة تسمى نفقة فقال تعالى هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده قال ابن عباس حقه الزكاة المفروضة العشر ونصف العشر هذا من هذه الآيات من الآيات التي استدل بها الأحناف على أن التجارة زكاة الزروع تجب في كل ما خرج من الأرض هذه مسألة محل خلاف فجمهور العلماء أخرجوا الخضروات والفاكهة وكذلك خصوا ألوانا معينة هي التي فيها الزكاة من الزروع وليس كل الزروع بخلاف وخلفهم الأحناف فأثبتوا الزكاة في كل ما خرج من الأرض إذا بلغ نصابا قالوا لأن الله سبحانه وتعالى بعد ذكر أصناف الزروع والجنات المعروشات وغير المعروشات قال وآتوا حقه يوم حصاده وكذلك لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض هذا من ضمن ما خرج من الأرض هكذا فقالوا إذن الأصل فيما خرج من الأرض أن يكون فيه النصاب اعترض على ذلك بحديث عموم كذلك استدلوا بحديث فيما سقي قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العش وفيما سقي بالنضح نصف العش فقالوا إذن الرسول لم يقل في نوع دون نوع إنما ذكر عموم الثقة بالزرع أو بالآلة أو بدون آلة فاعتبر القيمة في الآلة الذين حددوا أصنافا معينة قالوا لا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أو ست صدقة وهناك أنواع تدل على أن الزرع إنما هو فيما يوثق ويكال ويوزن أما في بعض الأشياء كالخضروات لا تكال ولا توزن وكذلك لا تدخر فبهذه الحالة أخرجوها من الزكاة لكن الحديث ليس فيه تخصيص الزكاة بما يوثق إنما فيه تحديد للنصاب والتحديد في النصاب يكون على الغالب وغيره يقاس عليه فما لا يوثق إذا بلغت قيمته قيمة ما يوثق ففيه الزكاة أما إذا لم تبلغ قيمته فليس فيه زكاة على قول الأحناف في هذا الباب إذا مسألة محل خلاف بين أهل العلم لأي صنف يخرج فيه الزكاة الذي يعني أراه راجحا على خلاف معتبر بين أهل العلم في هذا الباب هو قول الأحناف وهو أن في كل ما خرج من الأرض زكاة إذا بلغ النصاب حنرى الآن استصلاح الأراضي 30 يعني كبيرة جدا تخرج ألوف مؤلفة من الفواكه ومن أشياء على القول الثاني لا يخرج فيها الزكاة لكن هي زرع عندنا عموم أننا نخرج مما أخرج الله لنا من الأرض عندنا عموم وآتوا حقه يوم حصاده بعد ذكر أصناف الزروع دون تحديد عندنا عموم في مساقة السماء العش ولا يوجد لها معارض قوي في تحديد أصناف دون 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 أصناف وما كان يؤخذ في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم من أصناف دون أصناف في حديث معاذ وغيره فحمله الجماهير على أنه الغالب وأن الحديث أنه ذاهب لبلدة معينة معلوم أنواع الزروع اللي تخرج فيها فحدد له ذاهب إلى اليمن الأصناف الموجودة التي يأخذ منها دون غيرها وقالوا هذا لا ينافي العمومات والله تعالى أعلم أما غيرهم فجعلوها في الأصناف المنصوص عليها فقط دون غيرها أو فيما يدخل ويقال ويكال على يعني خلاف ذكره العلماء وذكر المصنف يعني في أشياء كثيرة هنا يعني ممكن تقرؤوها. لكن ملخص المقام أما الأدلة الأحناف في هذا الباب أقوى على خلاف معتبر بين العلماء. سبب الخلاف بعد كده يقول سبب الخلاف ومنشأه. قال ابن رشد: وسبب الخلاف أما ما بين من قصر الزكاة على الأصناف المجمع عليها وبين من عداها إلى المدخر والمختاص هو اختلافهم في تعلق الزكاة بهذه الأصناف الأربعة، هل هو لعينها أو لعلة فيها وهو الاختيار. فمن قال لعينها قصر الوجوب عليها، ومن قال لعلة الاختيار عد الوجوب إلى غيرها. ماشي الحال إلى آخر ما ذكره في مثل هذا الباب لعلنا. وثم ذكر كلام خلاصة ما ذكرنا من كلام الأحناف في الاستدلال بمطاقة السماء العش، وكذلك بالاستدلال بالآية بآية الأنعام. قال: وأما القياس هو أن الزكاة إنما المقصود بها سد الخلة، وذلك لا يكون غالبا إلا فيما هو قوت. فمن خصص العموم بهذا القياس أسقط الزكاة مما عدا المختار، ومن غلب العموم أوجبها فيما عدا ذلك إلا ما أخرجه الإجماع. إيه الإجماع بقى اللي خرجه؟ اللي خرج بالإجماع إيه من زكاة الزروع؟ اللي هو خرج من الزكاة اللي هو اللي خرج بدون زرع، الناس بتقول عليه اللي هو رباني، الناس بتقول عليه شطاني، وفي حاجة شطاني اللي هو الكلأ والعشب والكذا، فهذا والحطب والكلام ده اللي هو خرج بدون زرع وبدون جهد، فهذا ليس فيه والله تعالى أعلى وأعلى. نصاب زكاة الزروع والثمار: ذهب أكثر أهل العلم لأن الزكاة لا تجب في شيء من الزروع والثمار حتى تبلغ خمسة أوسق من بعد تصفيتها، من بعد تصفيتها تصفيتها بقى من التبن والقش، فإن لم تصف بأن تركت فيشترط أن تبلغ عشرة أوسق لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق ستون صاعا بالإجماع. وقد جاء ذلك في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وإن كان في إسناده يعني ضعف، لكن على كل الوسق ستون صاع يدخل تقريبا في حدود 640 كيلو، يعني حدود 617-620 حدود زي دي اللي هي 50 كيلة، 60 صاع 50 كيلة 617 كيلو تقريبا. الأصل الراجح مش تحديد العشرة أوسق، لأن الحديث الوارد في التحديد في كلام، لكن الأصل اعتبار قيمة وزن القش، وده بيكون معروف بالخبرة زي الخار في زمان اللي هو ده التخمين، يقف يعرف قيمته موجود ولا لا، فتقدر قيمة القشر والتبن الموجود فيه. فإذا كانت تنقصه عن خمسة أوسق فليس فيه زكاة، إذا كانت لا تنقصه عن خمسة أوسق فبيحدد قيمته بعد ذلك بالخرص، إن أحيانا الفلاح يبقى مش عايز عشان هيضره لو شال منه تبنه وحكته في الوقت الحالي فيخرص على ذلك، فيخرج على القيمة المعتبرة من أهل الخبرة بمثل هذا. الله تعالى طبعا الأحناف خلفوا في مسألة النصاب دي، أحناف قالوا ما فيش نصاب، ودي بقى الجزئية مخالفينها فيهم مخالفينهم فيها، قالوا كل ما خرج من الأرض فيه الزكاة، وده تقريبا اللي عليه عمل الفلاحين في مصر، حتى أي حاجة حتى لو كان ربوع على الأناية كل ما خرج من الأرض فيه زكاة عند الأحناف. لكن ذاك واستدلوا على ذلك بنوع من الأقيسة، لكنها في مقابل تحديد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فلو اعتبار لإعمال أي نوع من أنواع القواعد مع وجود نص. الإيه؟ لا الاصل ال 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 ال, ال, ال كان ده يعمل مصر ده زي كيلة حجم واعتبرها بالوزن العلماء اعتبرها بالوزن يوازي بالوزن 617 كيلو جرام. طيب الاشياء التي لا توثق قال لك ننظر الى قيمتنا نعمل فيها القيمة واعمال القيمة في الزروع اعمال قيمة في الزروع لو نظرت لعموم النصوص الواردة أتجد له أصل كبير. الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر نفقة من دون النفقة في الزكاة فقال فيما سقى في السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. فالشيء اللي اتصرف عليه زكاته ايه أقل والشيء اللي ما اتصرفش عليه زكاته مقلتش. هنا أخذ فريق من أهل العلم إلى اعتبار مسألة النفقة عند إخراج الزكاة. مين الفلاح اللي يخرج صدقة؟ قال لك اللي يخرج صدقة يخرج بعد. يبقى هنا عندنا قول يقول لك لو بلغ اسمه النصاب هو الخمسة أوسق ففي هذه الحالة عليه صدقة يخرج مطلقا بدون خصم تكاليف. ممكن هو لما يخصم التكاليف هنا نفسه ايه خسران ويكون عليه ديون خارجية. فقال العلماء استنادا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما سقى في السماء العشر وفيما سقي بنضح نصف العشر قالوا اعمل التكاليف. فاذا التكاليف تخصم لان الاصل الاخراج على الصافي وليس من المعقول ان فقير يخرج زكاة يكون النفقة بعد ما يدفع نفقة العمال من بيع الزر يلاقي نفسه أقل يلاقي نفسه معهوش ما يبلغ النصاب وتكون إنه معهوش ما يبلغ النصاب يعني فقير بحكم المزارعين. فمن هنا لا يكون الزكاة إلا على غني ولا تكون الزكاة على فقير. بل توسعوا أكثر من ذلك فقالوا الفلاح يخرج العمالة ويخرج التكاليف ويخرج الديون التي عليه ولو لم تكن من الأرض. يعني الديون اللي عليه من غير الأرض مش لأسمدة أو لغير. قالوا لأنه لو كان ديون بما ينقص النصاب عن حد ففي هذه الحالة لا يعقل أن الفقير يخرج زكاة ومش معقول إحنا نقصر أنه هو يكون الدين للأرض بس. فقال لك يسدد ديون ويسدد أجرة النفقة وما تبقى من الزرع إذا بلغ نصابا يخرج عليه الزكاة بعد خصم إيه؟ هذه الأمور. إذا لم يبلغ نصابا فليس عليه زكاة. فهذا أحد قولي العلماء في هذا الباب. بعضهم قال يخرج مطلقا الزكاة على إذا بلغت النصاب ولا اعتبار لخصم التكاليف. وبعضهم قال لا هناك اعتبار لخصم التكاليف وهو الذي يتمشى مع مقاصد إخراج الزكاة عموما ثم اعتبار الرسول صلى الله عليه وسلم لمسألة التكاليف في تحديد نصيب الزكاة. فإذا هذا وأرجح ما يكون في هذا الباب على خلاف بين أهل العلم في ذلك. إذا خلاصة الباب أن الفلاح يخصم التكاليف والديون التي عليه مطلقا ثم ينظر إلى المتبقي بلغ النصاب أم لم يبلغ النصاب. إذا بلغ النصاب أصبح عليه زكاة إذا لم يبلغ النصاب ليس عليه زكاة. تفضل. بيخصم التكاليف. نعم صحيح. نعم. ما دي التكاليف اللي احنا نتكلم عنها دي من نوع من خصم التكاليف يخصمها ايضا. احنا لسه متكلمين في قبلك بدقيقتين. اخوك كمان. قلنا ما عليهاش دليل. وقلنا ليس عليها دليل الأول شيء. الشيء الثاني بعد ما قلنا خرج أهل الخبرة ما هي دي كانت ترد على الحتة دي. الإسلام ما شاء. يبقى هذه رد على الحتة. رد على الحتة. نعم. لا هيطلع برضو العشر رسم العشر ان احنا خصمنا التكاليف دون تكاليف السقاية. تكاليف السقاية معتبرة في العشر. وبحث. ايوة. ايوة. وبحث. وقال اعتبر النفقة على السقية. فقال الشيء ودي لطيفة كويسة لما يجي يختم التكاليف ما خصمش تكاليف السقية. لان تكاليف السقية داخلة في العشر في نصف العشر ما يخرج نصف العشر اعتبارا لايه بالسقية. فما ينفعش يخصم تكاليف السقية بيتركها دون خصم. لان التحديد في النص ان نصف العشر على ما كانت بالسقية بالآلة اما بالسماء خلاص. لفتة طيبة مهمة جدا. زروع طبعا. لا تطلع الزروع يطلع الزروع. لكن على المذهب الموسع بقى اللي احنا اخترناه هو في خلاف زي ما انا اشرت في اشياء ما يعني مع المذهب الموسع مثلا البرسيم على مذهب الجمهور العلماء برسيم على وزنك. طبعا المذهب اللي احنا وسعناه قال لك خرج وقيمة وهو تاجر فزارع اراضي متصفحة عاملها كده كتير واطنان كده. فهنا تعتبر القيمة فيما ليس له فائدة بان يعطى للفقير. ولو عنده يديله منه لو كان ما بيستخدموش. الاصل عدم اعتبار القيمة الا عند الاحتياج. القيمة عاملة زي ايه تقدر بقدرها يعني زي اكل الميت المضطر عند الاحتياج. نعم. يقول بعد ذلك الزكاة في الأرض الخراجية تنقسم من أرض إلى شيء وهي الأرض التي أسلم أهلها عليها طوعا أو فتحت عنوة وقسمت بين الفاتحين أو التي أحياها المسلمون وأرض خراجية وهي الأرض التي فتحت عنوة وتركت في أيدي أهلها. يبقى الأولانية المسلمين خدوها لكن الثانية تركت في إيه؟ في أيدي أهلها. نظير خراج معلوم. والزكاة كما تجب في أرض العشر تجب كذلك في أرض الخراج إذا أسلم أهلها أو اشتراها المسلم فيجتمع فيها العشر والخراج ولا يمنع أحدهما وجوب الآخر. قال ابن المنذر هو قول أكثر الأهل العلم وممن قال به عمر بن عزيز. انت عارف الإشكالية دي في إيه؟ انت الأرض اللي تركت في إيد أهلها الخراجية دي هما بيدفعوا عنها خراج. لما يوم الخراج بيدفعوا للسلطان المسلم اللي هو فتح هذه البلد وتركها في ايدي اهلها بيدفعوا له خراج. طيب دي واحد اسلم من اهل هذه الاراضي من اهل هذه البلده. لا انا مش علاقه بالجزء انا مش علاقه بالجزء. هنا عند ارض المسلمين فتحوها غير مساله الجزء خالص. المسلمين فتحوها وصلحوا اهلها ان هو ما ياخدش منه الارض الاراضي. شوف الرسول لما اجلى خيبر قال لهم ايه اخرجوا من بلادي ان الارض لله يورثها من يشاء. فهي اساس تورث لاهل الايمان معايا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما ارسل الى هرقل قال من محمد بن عبد الله الى هرقل عظيم الروم ولم يقل ملك الروم. قال علق عليها بعض العلماء فقالوا لان ملكه سقط شرعا ماشي الحال. فعبر عنه بمثل هذا. فالشاهد لما فتحت البلده فهنا يا اما المسلمين ياخذوها ويقيموا على المصالح تدخل تحت سلطان الدوله يعني وهي بقى توزع على الناس والناس تعمل فيها او يتركوها بايد اهلها. دي الارض الخارجيه بقى ما خدهاش بقى خلاص تركها بايد اهلها وبيأخذ منهم خراج يعني الزال مقابل ان كل حصاد بيدو نسبة. طيب واحد من ضمن اصحاب هذه الاراضي اسلم او مسلم اشترى ارض من واحد من ضمن اصحاب هذه الاراضي خلاص ما يجيش يقول ده الارض بيدفع عنها خراج فما خرجش الزكاة، ده اللي هو عايز هيجيبه عليه. لا يمنع احدهما وجوب الايه وجوب الاخر، هيدفع الخراج وهيدفع الزكاة للمسلم بس، غير المسلم ملوش علاقة معايا، لكن المسلم هيدفع له الزكاة. وضحت المسألة؟ صاحب الارض هيدفع الخراج اللي عليه، وهيطلع لما تبلغ النصاب يدفع الزكاة، لان الزكاة شيء وخراج ايه شيء اخر، والتكاليف المسلمين الفروع المسلم مطالب بيها لغاية اما الارض كلها تصبح ايه داخلة تتحول يعني الى ارض بقى عشرية، تتحول الى انه يخرج عنها العشر بس ما يخرجش عنها خراج. ماشي الحال؟ ايوه خرج بس استنى خرج الاثنين. لا ايوه الغنم تصبح كلها بقى تحت تؤخذ من اهلها، او كلهم اسلموا، او كلهم اسلموا بقى عشر بس. ايوه ايوه لذلك يقول قال ابن المنذر، هقول دي عشان هتبينها، وهو قول اكثر اهل العلم ممن قال به عمر بن عبد العزيز وربيعه والزهري الى اخر ما ذكره، وتدل على ذلك بعموم الايات الواجبه في الزكاه، وعموم قول الرسول في مساكه في مساقه السماء العشر. ومن المعقول فلان الزكاه والخراج حقان بسببين مختلفين لمستحقين، فلم يمنع احدهما الاخر. وذهب ابو حنيفه الى انه لا عشر في الارض الخراجيه، وانما الواجب فيها الخراج فقط كما كان، وان من شروط وجوب العشر الا تكون الارض خراجيه. وهو كيف كل ده عشان خاطر قول الامام ابي حنيفه عليه رحمه الله. ماشي الحال؟ نعم يحدد من قلوبه. ثم ذكر مصنف أدلة أبو حنيفة وقعد يناقشها، لا يقرأ يعني لأنه مفيد. جاب لك بعد كده هو زكاة الخراج. نعم لا لا زكاة الخراج، يرى جمهور العلماء أن من استأجر أرضا فزرعها فالزكاة عليه دون مالك الأرض الخارج من الأرض يعني. وقال أبو حنيفة الزكاة على صاحب الأرض. طب دي برضو هنقولها عشان برضو نسهل المسألة فيها، ونقف عند مسألة تقدير النصاب في الخيل في النخيل معلش والأعناب بالخرص دون الكيل. الخارج من الأرض اللي يخرج المؤجر ولا صاحب الأرض؟ مين اللي يخرج؟ اللي بيحصد على حسب الاتفاق بقى. ما انت هتشوف المؤجر احيانا المؤجر بفلوس بيدفع فلوس لصاحب الارض وهو اللي بيحصد، لما هيحصد هيخصم من ضمن التكاليف اللي هيخصمها ايه الايجار، وهيسيب بس تكاليف السقيا ويشوف نظام السقيا وينظر اليه. اذا كانت بلغت النصاب بعد خصم التكاليف ومنها الايجار هيخرج عليها الزكاة، ما بلغتش النصاب مع عليها الزكاة. طيب صاحب الارض قال له لا انت تزرعها وهديك فلوس انا وانا اللي هحصد، يبقى في حالة دي صاحب الارض هو اللي هيخرج وهيخصم التكاليف من ضمنها الفلوس اللي دفعها للمزارع. ايوه العكس صحيح. طيب الاثنين شركة في المحصول داخلين نسبة في المحصول على المشاع نص ونص، يبقى في الحالة دي مش هيقسم إلا بعد ما يخرج الزكاة. وضحت الحالة دي مش هيقسم إلا بعد ما يخرج الزكاة، يبتدي يحسب الخارج من الأرض يخصم تكاليفه ويسيب السقيا زي ما قلنا على وضعها، وبعد كده ينظر يشوف هي بلغت نصاب ولا بلغتش، لو بلغت نصاب يخرجه وبعدين يقسموا النسبة المتفق إيه عليها، ما بلغتش النصاب وخرج، إنه لو قسمهم مش هيبلغ يعني هيضيع حقوق كثيرة. والأرض وآته حقه يوم حصاد بغض النظر عن مسألة التقسيم اللي هي موجودة دي. فعندئذ اعتبار خلاصة الكلام ده كله هو اعتبار الحصاد، اعتبار ايه الحصاد. فبعد الحصاد يخرج زكاة الزروع واللي بيخرجها اللي ايه اللي بيحصل اللي بيخرجها اللي بيحصل بالذات. جميل. ما دي ليه اول سورة احنا قلناها وبيديله اجره عادي فلاح بيدفع له اجرته. وبعد كده بننظر للحصاد اللي طلع من الارض يوم الحصاد. فلاح بيخصم التكاليف. احنا قلنا بيخصم التكاليف من ضمن التكاليف دي الاجرة اللي هو دفعها لمين؟ صاحب الارض. وتبي يشوف الباقي من المحصلة اللي هو خرجها. بلغت نصاب الزروع ولا ما بلغتش؟ بلغت نصاب الزروع هيخرج الزكاة. ما بلغتش النصاب يقام عليه الزكاة. جميل. نعم.
هو الثاني بقى بيحصد
فلاح. طيب ماشي. لا هو مطالب انه يطلع ازاي؟ ماليش دعوه بالمالك. كل دي احكام شرعيه. دي احكام شرعيه. يعني انا بتكلم ايه؟ الملك ماليش دعوه. الملك معلوش زكاه. اللي خد فلوس هيطلع زكاه اموال. هو ماليش علاقه بقى. لما قبض فلوس معايا حضرتك ماليش في القصه دي. لكن الفلاح هو اللي يفهم ان في الحاله دي عليه زكاه بعد خصم التكاليف. لو بلغ نصاب عليه زكاه. لو هو ما خرجش يحاسب امام الله عز وجل. ولو بلغ السلطان مفروض السلطان يخليه يا يعني السلطان عرف لو خرجش الزكاه يجبره على انه يخرج. يبين الحتت دي. مهمه جدا. انا مره خرجت الجمعه في احدى القرى وبعدها عملت درس كان في موسم حصاد فعملت درس عن زكاه الزروع. خرجت بعد العصر من بعد الجمعه ايه بقى هنا هنا وهنا وهنا ولا في ولا معروف موضوع ال وما بين كذا يعني. لكن الحاجه اللي تشرح حالتك ان كتير من الفلاحين خصوصا فلاح الاهليه عشان برضه ابقى انا دقيق في كلامي بيخرجوا مطلقا ولا بيبص لانصاب ولا منصبش. انا معايا حضرتك. انا ما هي شغل على اللي انا عرفته. ايوه احسن. الحصاد في حوض اثنين. اللي هيحصد هو اللي هيخرج. طيب سبحان سؤالك بس معلش انا شو بس سؤال اخوك عشان كان ساعتها بيسال وما جبتوش عشان انا ايه بقى يعني مصدع شويه فكنت يعني. قول يا احمد. صار راح ازعلني منك. لا ما ينفعش. مش هنمشي لما تتكلم. بس مكتبه بقى. جزاه الله خير. واحمد مؤدب. يلا يلا عشان ما خليكش تعمل لنا موقع. يلا هو.
إذا لم
يعد
التجارة
هل يخرج عليه عامل واحد أم إذا إيه؟ لم يعد التجارة في كل ما يبدأ مشاكل الأخوة هل يخرج عليه عامل واحد فقط بعد كده؟ إذا نوى التجارة؟ لا لا جانب التجارة معلوش فيها خالص ولا لأي شيء. لكن هيقول لعم واحد ده نيته مقلقة مش عارف ده ده ولا ده. عليها زكاة. ايوه. نعم. خرج ايه؟ يخرج. لا ده مش تكليف. عليه الاثنين. انه بيشتري الارض الخارجيه دي المسلم لما بيشتريها اشتراها رخيصه. انت عارف انت شو ارض معيوبه؟ اشتراها رخيصه زي ما اشتراها رخيصه بقى من ولي حراها ولي فراها يعني ولي فراها ولي حراها. هو دفع الخراج يا شيخنا هو من بالي وايه؟ لا لا بينزل بلغ النصاب او لا قبل الخراج. الاول الزكاة الاول ثم الخراج. الخراج ديت زي مقابل الحماية كده, زي ضريبة, زي ضريبة. الخراج ده زي ضريبة مقابل الحماية والخراج ده يطلعه مطلقا سواء الارض جابت من صدقة او ما جابتش, هو بيدفع ثابت عليه. ايوه الثاني عليه خراج بس يشمل عليه الاثنين. ايوه لغايه اما الارض كلها تصبح عشريه, لغايه اما اسلمه كلها او ياخدها صفه. ايوه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.